بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعًا الفقه في الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي هذا الخبر الثاني فائدة: جواز الدعاء في الركوع، فمن دعا في الركوع فلا حرج عليه، والدعاء الأفضل أن يكون في السجود، ولكن من دعا في الركوع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلا شيء ولا حرج عليه. عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم قراءة القرآن في حال الركوع أو السجود؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز. وهذه العبارة أيها الأحبة الأفاضل فيها شيء من التسامح أو التساهل، لذلك قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى: وقد اتفق العلماء، اتفق تختلف عن جميع أو أجمع، وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود، وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد، وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل، كما كره أن يقرأ مع الجنازة، وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام. قال ابن رجب الحنبلي: كلام مفاده أن أكثر العلماء على كراهية قراءة القرآن حال الركوع والسجود، وأكثر العلماء أيضا، هذا تتمة لكلام ابن رجب الحنبلي، أن الصلاة لا تبطل بذلك. ونقل ابن رجب الحنبلي عن بعض التابعين أنهم وبعض السلف أنهم أباحوا ذلك. إذن بارك الله فيكم، يكره قراءة القرآن في الركوع أو السجود، وعلى هذا أكثر العلماء، وأكثر العلماء على أن الصلاة لا تبطل، وجاء عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك، وفعلهم هذا مرجوح لأن حديث الباب واضح في هذه المسألة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بخصوص الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي الحديث الأول: فعظموا فيه الرب. عندنا مسألة: ما حكم الأذكار في الركوع أو السجود؟ ما حكم الأذكار في الركوع أو السجود؟ يعني من ركع ولم يقل أي شيء، هل ركوعه صحيح أم أنه قد ترك واجبا؟ ذهب جمهور أهل العلم أن التسبيح في الركوع والسجود من سنن الصلاة، قالوا: ولا دليل يدل على الوجوب، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وأيضا قالوا: لم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أذكار الركوع وأذكار السجود، فهذا دليل على أن هذه الأذكار من السنن وليست بواجبة. وذهب جماعة من أهل العلم، وهذا بارك الله فيكم من مفردات مذهب الحنابلة، أن الأذكار في الركوع أو السجود من واجبات الركوع أو السجود. والدليل قالوا جاء عند أبي داود من حديث موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجعلوها، وهذا أمر، اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم. ولكن الحديث بارك الله فيكم فيه إياس بن عامر وفيه جهالة، فيه إياس بن عامر وفيه جهالة. وأيضا بارك الله فيكم يروي هذا الخبر عن إياس بن عامر موسى بن أيوب ابن أخ إياس بن عامر. وموسى بن أيوب ذكر بارك الله فيكم أنه يعني يتفرد ببعض المناكير عن عمه، وعمه إياس بن عامر ليس له إلا أحاديث يسيرة، ومنها هذا الحديث وفيه جهالة ولم يوثقه معتبر، فقالوا هذا دليل على ضعف هذا الخبر، والله تعالى أعلم. من الأدلة أيضا التي تدل على الوجوب عند الحنابلة قالوا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار حال الركوع أو السجود. والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الأذكار في الركوع أو السجود من سنن الصلاة، فلا دليل يدل على الوجوب، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذه الأذكار للمسيء في صلاته، والله تعالى أعلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل يستأنس بها فقط، يعني قد يكون فيها شيء من النظر. قال الشيخ الشافعي المشهور زكريا الأنصاري المتوفى في سنة 26 و900 من الهجرة النبوية الشريفة في كتابه أسنى المطالب، ماذا يقول؟ قال: إنما وجب الذكر في قيام الصلاة، يعني قراءة الفاتحة من يعني الأمور الواجبة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد، ولم يجب في الركوع ولا في السجود. يعني لماذا الذكر حال القيام واجب وفي حال التشهد واجب ولا يجب الذكر أذكار الركوع والسجود؟ قال: لأن القيام والقعود للعادة وللعبادة، فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة، والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة، فلم يجب الذكر فيهما. يعني يقول الشيخ زكريا الأنصاري يقول بأن القيام والتشهد قد بارك الله فيكم يقوم الإنسان ولا يقصد الطاعة، يقف يمشي يعني، وقد يقعد ولا يقصد الطاعة، فجاء إيجاب شيء من الأذكار في هذه الحال. أما الركوع فالركوع لا يصح بارك الله فيكم إلا في حالة الطاعة، وكذلك السجود، فلم يجب الإتيان بالأذكار في هذه الأحوال. هذا قوله، وذكرته من باب الاستئناس فقط. أيضا أيها الأحبة الأفاضل فائدة في المدونة، قال مالك، المدونة عند المالكية، قال مالك: في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. قال مالك: لا أعرفه وأنكره، ولم يحد فيه دعاء موقوتا. كيف الإمام مالك يقول لا أعرفه وأنكره؟ ومقام الإمام مالك معروف في السنة والعلم وتعظيم السنة، لابد أن نفهم أيضا أقوال أهل العلم. ذهب جماعة من أهل العلم أن معنى كلام الإمام مالك لا أعرفه يتكلم عن إيجاب قول سبحان ربي العظيم في الركوع وإيجاب قول سبحان ربي الأعلى في السجود، فيقول لا أعرف هذا القول وأنكره، أي هذه الأذكار لا تجب، ولكن لا يمنع هذا أن تكون هذه الأذكار مسنونة في حال الركوع وفي حال السجود. فهذا هو معنى كلام الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فإذا بارك الله فيكم قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان ركوعه المعتاد، ركوع النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد، مقدار عشر تسبيحات وسجوده كذلك. هكذا كان يعني وسط الوسط من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بارك الله فيكم أقل الكمال في تسبيحات الركوع أو تسبيحات السجود. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات، من ثلاث تسبيحات. إذن أدنى الكمال أن تسبح الله عز وجل حال الركوع وحال السجود ثلاث تسبيحات، ولو زدت على ذلك فإن هذا أفضل وأحسن. عندنا مسألة وفائدة: يستحب الجمع بين أذكار الركوع المختلفة. قال النووي، ويظهر أنه يعني يتكلم عن حديث بارك الله فيكم فعظموا فيه الرب، أي الركوع. قال: اعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره ويقدم التسبيح منها. فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح. قال: ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، أي يأتي بعض أذكار الركوع في بعض الأحوال، وفي وقت آخر بعضا آخر، وفي وقت آخر يأتي بأذكار الركوع الأخرى، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل في مختصر قيام الليل المروزي. وقال ابن جريج: قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح من التابعين المشهورين بالعلم، كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل، ما كنت مستعجلا، ولم يكن معي من يعجلني، فإني أقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ثلاث مرات، وسبحان الله العظيم ثلاث مرات، ثم أقول سبحان الله وبحمده ثلاث مرات، سبحان الملك القدوس ثلاث مرار، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تسبق رحمة ربي غضبه مرارا. هكذا نقل المروزي عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى على هؤلاء الأئمة الأعلام. عندنا فائدة أو مسألة بارك الله فيكم: هل يجزئه التسبيح بأي لفظ؟ يعني لو أن رجلا قال سبحان الرحمن، واضح بارك الله فيكم، هل يجزئه هذا؟ يكون قد أتى بما طلب منه في السنة أم لا؟ ذهب المالكية أنه يجزئه أن يسبح بأي لفظ كان. قال ابن المنذر في الأوسط: للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار، إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح. ثم قال: فأي تسبيح أو تعظيم أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزئة. ومن أدلة المالكية ما جاء في حديث الباب بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وعند الجمهور قالوا: لا، يذكر ويقتصر على ما ورد، ويقتصر على ما ورد بدليل تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب للصواب هو قول المالكية، والله تعالى أعلم. ثم أيضا بارك الله فيكم عندنا مسألة: هل يستحب أن نقول في الركوع أو السجود سبحان، في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده فنضيف لفظة وبحمده، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث الباب لكن أذكر لفظه عند البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه سبحان وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا المقصود يعني. فأولا أن تجمع بين التسبيح والحمد هذا مشروع، والدليل حديث الباب تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن كلامنا عن مسألة أدق من هذا، أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. فلا نقصد في مسألتنا هذه الجمع بين مطلق التسبيح والحمد، لا، ولكن هل ورد أن من أذكار الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده هكذا بهذا اللفظ، أو من أذكار السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن ذلك مستحب، واستدلوا بما جاء عن أبي داود من حديث الليث ابن سعد عن أيوب ابن موسى أو موسى ابن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه، يعني بمعنى خبر سابق، وزاد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، وهذا هو الأقرب للصواب، فهذا الخبر والله أعلم لا يثبت بهذا اللفظ، سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده، فهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. وجاء في الباب حديث أخرى لا تثبت بارك الله فيكم. لذلك ذهب الحنفية في أمهات كتبهم وكذلك الحنابلة في الصحيح من مذهبهم أنك تقول سبحان ربي العظيم ولا تضيف بحمده، سبحان ربي الأعلى في السجود ولا تضيف بحمده. قال الإمام أحمد: إن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو ألا يكون به بأس. لماذا أرجو ألا يكون به بأس؟ يعني لو قال أحيانا لا بأس بذلك، لأن الركوع جاء فعظم فيه الرب. وجاء أيضا عن إمام أحمد، ودقق في هذا جيدا، سأله حرب الكرماني قال سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود أقول هذا؟ قال: أما أنا فلا أقوله، لا أقوله. فقال له حرب: وكذلك في الركوع؟ قال: نعم. فهذه يعني لفتة من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وابن المنذر في الإشراف يقول: وكان الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي يقولون يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا ولم يقول وبحمده. وفي نسبة هذا للشافعية في الأمر فيه نزاع، ولكن لاحظوا ماذا يقول ابن المنذر، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. عندنا مسألة: ما حكم تكبيرات الانتقال؟ يعني رجل ركع ولم يقل قبل الركوع الله أكبر متعمدا، ما حكم ركوعه؟ رجل رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده متعمدا، ما حكم هذا العمل؟ هذه هي مسألتنا. جمهور العلماء على القول بالسنية، المالكية والحنفية والشافعية وأحمد في رواية، بل قال ابن عبد البر في الاستذكار: وعلى هذا القول جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث. وقال ابن الملقم في التوضيح: قال بسنية تكبيرات الانتقال الخلفاء الأربعة، يقصد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الكاساني في بدائع الصنائع وهو من الحنفية: التكبير من الانتقال من القيام إلى الركوع فسنة عند عامة العلماء. دليلهم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتكبيرات المسيء في صلاته، هذا الدليل الأول. قالوا أيضا، والدليل الثاني والثالث والرابع ركزوا فيهما، ركزوا في هذه الأدلة. قالوا: جاء في صحيح البخاري عن عكرمة مولى ابن عباس وعكرمة من أهل العلم، قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة في صلاة رباعية يعني، فقلت لابن عباس إنه أحمق، كيف يفعل مثل هذا العمل؟ قال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم. ركز في هذا الدليل سأرجع له بعد قليل. وجاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال، أي قال عمران: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. قلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر الثاني والثالث والرابع أن جماعة من السلف ما كانوا يعرفون هذه التكبيرات، يعني هذا الذي رأوا عليه بعض الناس أنهم يصلون من دون بعض تكبيرات الانتقال، قالوا: ولو كانت صلاة الناس باطلة لنبه الصحابة على ذلك، ولما خفي هذا الأمر الواضح البين، ولما تواطأ عدد من الناس على ترك هذه التكبيرات في حياة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فتأملوا مرة أخرى في هذه الأدلة ووجه الاستدلال. قالوا: وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن يزيد الفقير أنه قال: كان ابن عمر ينقص التكبير، كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. هذا ابن عمر، وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح، فهذا دليل جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، قالوا: وجاء هذا في حديث المسيء في صلاته في بعض طرق الحديث عند أبي داود، وتعقبوا بأن هذه الرواية ضعيفة ولا تثبت. يعني جاء في الحديث إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع، ثم قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم قال: ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد، وهكذا. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأذكار للمسيء في صلاته. ورد عليهم بأن هذا الخبر، هذا اللفظ للخبر، لفظ ضعيف، والله تعالى أعلم. ودليل الحنابلة على أن تكبيرات الانتقال واجبة وأنها تسقط بالسهو، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الركعة الثالثة لم يكبر تكبيرة الانتقال من التشهد إلى الركعة الثالثة، قالوا: فهذا دليل على أنها تسقط بالسهو. والأقرب للصواب هو القول الأول، وأن تكبيرات الانتقال مستحبة، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: موضع تكبيرات الانتقال، متى أكبر؟ لاحظوا، هي تكبيرات الانتقال، فتقال عند الانتقال يعني من القيام إلى الركوع، وتقال عند الانتقال من القيام إلى السجود في حال الانتقال. بعض الحنابلة يرى أنه يجب أن تقال مع بداية الانتقال وتنتهي مع نهاية الانتقال، فإن خرج التكبير، ولاحظوا أنهم يقولون بأن بوجود تكبيرات الانتقال، فإن خرج التكبير عن هذا الوضع لم يكن التكبير من التكبير المجزئ ولم يصح هذا التكبير. وخالفهم جماعة من الحنابلة، قالوا: لا يدل دليل على الوجوب، وقولكم هذا فيه مشقة عظيمة على الناس. والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل أن الأمر في هذا سهل ويسير، وأن الإنسان يكبر حين يريد أن يشرع، يعني الآن يريد أن يركع فيكبر ويركع، فيكون هذا الأمر في حال الانتقال. والدليل الحديث الأول حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين يركع، قال ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. فهكذا تكون ويكون موضع تكبيرات الانتقال. عندنا مسألة، الإمام هل يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ ذهب أبو حنيفة ومالك أن الإمام يقول فقط سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام عليه التسميع فقط والمأموم عليه التحميد فقط. واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. والصواب أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد بدليل ما جاء في حديث الباب. وأيضا عندنا مسألة أخرى، هل يجمع المأموم بين التسميع والتحميد؟ يعني المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ذهب الجمهور إلى عدم ذلك وخالفهم الشافعية. الشافعية قالوا دليلنا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ودليل الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام البيان. فهذا القول هو الأقرب للصواب، أن المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد. والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده، ونكمل إن شاء الله في درس قادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.